بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الجارود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في التراب وصليت. ونظير هذا حين أراد عمر رضي الله عنه أن يرجم امرأة مجنونة زنت، أتاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أما تذكر يا أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، الحديث والصبي حتى يبلغ؟ قال: نعم. قال: فما بال مجنونة بني فلان؟ قال: لا شيء. قال: فخلى عنها عمر وجعل يكبر. ونظير هذا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا ثم انصرف، فقال له: ما لك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثين أذن لك ولا فرج. قال: لتأتيني بينة. فرجع أبو موسى إلى جمع من الناس، إلى مجموعة من الصحابة مجتمعين، قالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فجاء أبو سعيد وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ومثل هذه الأحاديث في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ممن حصل منهم أن فعل خلاف الدليل، كما جاء عن عقبة وعن الحسن في بعض القضايا في الخضاب ونحو ذلك، خضاب السواد. كل هذه الأدلة لعدم وصول الدليل إلى ذلك الصحابي، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث لم يسمعه. قد يكون الحديث في سفر وهو في حضر، أو يكون الحديث في حضر وهو في سفر، أو يكون الحديث في موطن ليس حاضرا فيه ذلك الصحابي يبلغه بعد ذلك، ويكون قد قال الصحابي قولا يخالف ذلك الحديث لعدم بلوغ الحديث إليه. الأمر الثاني أنه يقول ذلك القول، ويكون قد نسي القول الذي قد علمه من قبل، كما حصل لعمر رضي الله عنه في هاتين الحالتين ونظائرها. الأمر الرابع أن الصحابي يقول بما بخلاف الحديث ربما لتأول يتأوله لحديث آخر على فهم آخر أو قول آخر، كما جاء عن ابن عمر في قضية القبضة، ما زاد عن القبضة في من تحلل من العمرة أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدلة المقصرين وعمومة ذلك. جمع ذلك كله شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر لعمر جملة، مع أن عمر رضي الله عنه ذكر ابن القيم عنه وعن غيره أنه لو وزن علم عمر بعلم الأمة لرجح علم عمر بعلم الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأن الأفضلية أفضليته دائرة على علمه ودينه، العلم والدين والخير كله. ولا شك أن الإنسان ليس من شأنه أنه لا ينسى، ولكن من شأنه أنه إذا ذكر ذكر، أو إذا ذكر ولم يذكر بذلك أخذ بمن بقول من حدث من الثقات. فإن سهيل بن أبي صالح كان نسيا بعض الأحاديث فذكره ربيعة قال حدثتنا وساق السند أن سهيل حدثهم به، فجعل سهيل يقول حدثني ربيعة عن أبي صالح عن النبي صلى الله عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويذكر الحديث يقول حدثني ربيعة أني حدثت عن كذا وكذا، يسوق السند عني، فأخذ بما سمعه من الثقات، وهذا من الرجوع إلى الحق. والشاهد من هذا كله أن عمر رضي الله عنه لتحمل أعباء الخلافة ومزيد التفكير فيها وشؤون المسلمين ربما نسي بعض الأحاديث التي كان قد حدث بها أو تحملها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الأعمال الشاقة الكثيرة تجلب الأتعاب الذهنية والأتعاب البدنية والأتعاب في سائر الأحوال. وأن من شغل بشيء ربما فاته شيء ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فمن شغل مثلا بالعبادة قد لا يستطيع إتقان الحديث وفنون الحديث وحفظه، وهكذا من شغل أعني بالعبادة بدون عناية بالحديث، وإلا فأهل الحديث أهل عبادة، هذا هو الأصل، ومن شغل بجانب قد يحصل القصور في آخر، ومن يكون حائزا للكمال في جميع الفنون وجميع الجوانب فهو جهد بشري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، يعني لو أن يده في الأرض وأخذ ترابا فتضرب أمر أغلبي، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هب أن يديه مطروحتان هكذا وبها تراب فأخذها ومسح. الأولى أن يضرب حتى يعلق بها شيء، لكن لو لم يضرب وترك الأمر الأغلبي ورفع يديه من التراب ومسح فإنه يندرج تحت مدلول الآية سحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وإنما تضرب من أجل أنه يطلع في الأيدي غبار إن لم يكن هناك رمل، فما كل أمكن فيها أقصد فيها تراب كثير، فالضرب يبعث التراب حتى لو كان في فراش مثل هذا الفراش وضربت عليه انبعث التراب في الأيدي، وبدون ضرب وضع يده في شيء ليس يعني كثير فيه التراب قد لا يصعد من هذا شيء، فالضرب يكون في موطن لو لم يضرب لما صعد التراب. أما إن كان التراب يعلق باليد فإن شاء ضربه، وإن اكتفى بالتراب الموجود ومسح به أجزاء لدلالة الآية ونحوها. وقوله يكفيك نص في أن هذا تيمم للجنابة، أنه كان جنبا فتيمم وصلى، أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ هنا جاء النفخ، تنفخ فيهما، تنفخ ليس مبينا في هذا اللفظ، قد تبين فيما مضى ومن أدلة أخرى تنفخ فيهما، وهذا النفخ يقلل ما قد يعلق بها من تراب كثير، فإنه لو تيمم بتراب هب أن بعض يديه فيها بلل، أو أنه تيمم بتراب وعلق منه كثير ومسح به وجهه، قد تبقى عليه الغبرة على وجهه، وليس المقصود هو التغبير، وإنما المقصود هي عبادة تطهر، استباحة الصلاة. والمعنى الثاني تذكرناه غير هذا النفخ، ما هو النفض، ينفضها هكذا، فإن نفضها هكذا وهكذا، لكن هذا شأن جيد، القصد أن يبقى فيها شيء ويزول ما كثر تكاثر فيها. أما مثل هذا الموضع الذي إن عسى أن يطلع منهم عسى أن يصعد منهم شيء يبقى، فلو لم ينفض وأخذ بظاهر الآية كفى، وإن نفض عملا بنص الدليل أخذ بالسنة. والشاهد أن هذا النفض لتقليل التراب، لا لأنه عبادة مستقلة بحيث أنه لو تركها ما صح تيممه. ثم تمسح، طيب يكفيك أن تضرب ثم تمسح، معطوف، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. هذه الكيفية أنسب مع الآية مع دلالة الآية، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم الوجوه على اليدين. جاء في الحديث تقديم اليدين على الكفين، تمسح بها كفيك ووجهك في غير هذه الرواية، حصل خلاف يأتي ذكره إن شاء الله. فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار، ذكره بالله، أي أنك لعلك نسيت، تثبت من هذا القول، سيأتي شرح النووي. فقال إن شئت لم أحدث به. قال وقال الحكم حدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة سعيد عن أبيه حديث ذر المرهبي، عندكم مثله؟ أبيه مثل حديث ذر، مثل حديث ذر، قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد، في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، قال عمر بل نولي كما توليت، وكأنه ذكره بتقوى الله عز وجل، فلما رآه متثبتا قال نوليك ما توليت، أي الذي توليت من الفتوى بهذا نقرك عليها وأنت تتحمل تبعتها، نوليك ما توليت. فأقره عمر رضي الله عنه على ذلك القول، لأن من علم حجة على من لم يعلم، وهذا من أدلة هذه المسألة. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند عبد الله بن هاشم ويحيى بن سعيد القطان تقدما كلهم ثقة، ويحيى أرجح، يحيى إمامان وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، والحكم بن عتيبة ثقة أو أرفع، وذره بن عبد الله المرهبي ثقة عابد، وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد ثقة وأبوه صحابي صغير، وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك وهو وأبوه وأمه صحابة، والحديث رجعه البخاري في باب التيمم المتيمم هل ينفق فيه ماء 338. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة به، وأخرجه مسلم فقال حدثني عبد الله بن هاشم به، بنفس السند الذي عند ابن الجارود، كما عند ابن الجارود سندا ومثنى. قوله أن رجلا أتى عمر، قال الحافظ لم أقف على تسميته، وحتى ابن بشكوال ينقل عنه الحافظ لكن في هذا الموضع ما ذكر، هو كتاب ابن بشكوال ليس جامعا لجميع المبهمات، أخذ شيئا طيبا مباركا لكنه ما استوعب جميع المبهمات، مثل يعني تكلم عليها إما بترجيح وإما أقل ما فيه يذكر ما في الباب، وإنما أخذ كثير منها وشبه واضح مما في الصحيحين والسنن نحو ذلك. وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية، وفي رواية البخاري 340 أن عبد الرحمن بن أبزة شهد ذلك. قوله في سرية، أنا وأنت كنا في سرية، جاء في صحيح البخاري في سفر، وهنا في سرية، والسرية تكون في سفر ومعروف تحديد السرية. قوله فقال عمر اتق الله يا عمار، قال النووي معناه اتق الله فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به، معناه والله أعلم إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة التحديث به أمسكته، فإن طاعتك واجبة أمير المؤمنين، واجبة علي في غير المعصية، وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل، لأنه لما حدث به وسمعه من سمعه حصل الأداء، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في من كتم العلم، ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا سائغا أو شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرا انتهى. قلت التوجيه الأول أصح. قال وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمار اجتهد في صفة التيمم. من شرح الحديث أيضا أنه دليل للتيمم للحدث الأكبر، قال أنه أجمع العلماء على جواز تيمم الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب، وهو الحدث الأكبر الحائض والنفساء، والحائض والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنوب الأحاديث الصحيحة المشهورة مثل الحديث الذي قرأنا، فهو أصل الإجماع، الخلاف له ينبغي أن يعاد إليه، ومن خالفه محجوج به، حديث مذكور مكانا بابه. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، باعتبار أن التيمم مبيح وليس برافع، هذا الإجماع منقول على أنه مبيح وليس برافع، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزمه، وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده، يعني قول أبي سلمة بن عبد الرحمن قول مردود، أولا للأحاديث المذكورة، فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم فمن لم يفعل، قال الله سبحانه فلن تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في حق من تيمم قبل الحصول. ثم إذا صلى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأفرغه عليك، حين أخذ من ذلك الماء. وأيضا كون التيمم مبيح حديث، فليتق الله وليمسه بشرته، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، سواء كانت امرأة حائض لم تجد الماء تتيمم وتستبيح بذلك التيمم ما تستبيح به الطاهرة، مرأة الطاهرة أو النفساء أو الجنب، وهكذا هذا الحدث الأكبر. ونظير ذلك ما لو أسلم كافر على القول بأنه يلزمه الغسل ولم يجد الماء في حين في ذلك الوقت قبل أن تحضر الصلاة أو حضر الصلاة ولم يجد، فإنه يتيمم ويكون ذلك التيمم مستبيحا به الصلاة وقائما مقام الغسل حتى يجد الماء. رده النووي وقال لا يلزمه، أبو سلمة يقول أبو سلمة بن الرحمن، فقال هذا مذهب متروك بالإجماع، إجماع من قولهم بعده بالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء والله أعلم، ويجوز للمسافر والمعزب معزب في الإبل وغيرها أن يأتي أهله، يعني كان يكون مسافرا مع أهل ما عندهم ماء، أو يكون في بادية ذهب يعزب بإبله للمرعى وعنده أهله ما عندهم ماء كافي إلى الشرب، سبق هذا وهو ذكر النووي أيضا هنا. وإن كان عادمين للماء ويغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان ويجزيهما التيمم، وحتى ولو لم يجد ما يغسل به فرجه فإنه يتيمم ويجتزئ بذلك، ولا إعادة عليهما إذا غسلا. قال فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من وصلى بالتيمم على حاله، فإن قلنا يعني حاصله أنه وإن صلى الصلاة صحيحة لعدم وجود نجاسة مؤثرة فإنه طاهر كما نقل عليه قول جماهير أهل العلم طهارة المني. حتى إن هذا أتوا فيه بنكتة، ذكروا أن بعض المفتين الشافعيين سئل عن المني هل هو طاهر أم نجس، فقال ما كان من مكان كذا وكذا فمنيهم طاهر، يعني من جهة الشافعية، وما كان من جهة كذا وكذا فمنيه نجس، يعني من جهة الزيدية. قال رحمه الله أما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا فمذهبنا أي مذهب الشافعية، وبعض الأوقات يقول مذهب الأصحاب أو يقول قال أصحابنا، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجوز إن كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. قال ابن منذر كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي والله أعلم، وهذا القول أقرب إلى مدلولات الشرع، فاتقوا الله ما استطعتم من يكلف نفسا ما آتاها. فقد صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يجدوا الماء ولم تكن نزلت آية التيمم بغير وضوء ولا تيمم. وهل يؤمن أن يكون بعضهم كان يحتاج إلى غسل بعض المواضع التي تتطاير فيها شيء مما يحتاج إلى غسله، سواء قيل بذلك أو لم يكن؟ مدلولة الشرع وتيسير هذه الملة على الدين يدل على أنه في مثل هذا الحال يجوز له، إن كانت فيه بعض النجاسة أزال بقدر ما يستطيع إزالته منها وصلى، أعني بالتراب يدركه بالتراب، كأن يكون تناثر فيه البول فدلك ذلك الموضع وصلى بعد يتيمم ثم يصلي. وجعلت تربتها لنا طهور. وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد، إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوها، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح، إن صلى في عدم وجود ماء أو عدم قدرة على استعماله وتمت صلاته فالصحيح عدم الإعادة، وإن صلى ويمكنه طلب الماء ولم يطلبه فصلاته لا تصح إلا عند عدم وجودها. أيضا في شأن المريض تيمم وهو قادر على الوضوء مع وجود الماء لا تصح صلاته، لا يقول صلاة غير طهور. وهكذا إن كان المرض لا يمنعه عن الوضوء فهو مرض يسير كزكام ونحوه يتوضأ ولا يؤثر عليه وأيضا لا تصح، وإنما المرض المانع من الوضوء ما إذا كان يحدث علة أو يديمها، تحدث به علة أو تدوم به علة الوضوء بالماء. وكذا أيضا المرض المانع الغسل من الجنابة إن أجنب ولا يستطيع ذلك ما كان من هذا، والحديث الآتي قتلوه قتلهم الله لا سألوا إذا لم يعلموا. يعني لإرهاق تفسد مرض لا يستطيع، إن أخذ بالعزيمة أفضل، إن أخذ بالرخصة في عدم الطاقة أجزاء، كقصة عتبان بن مالك وقصة بن أم مختوم. بن أم مختوم لما كان قادرا على الأخذ بالعزيمة أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها، وعتبان لما كان ضعيفا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد أذن له في التخلف عن الجماعة ويصلي في بيته. فالأخذ بالعزيمة عند القدرة عليها بعض الشيء، وإن كان متعبا يأخذ بها وجب، تسمع النداء قال نعم قال فعجب، وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يعود حسب الحال. وأما إعادة صدقتها هذا، قال ابن المنذر في الأوسط أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، يعني لو انتهى من التيمم ثم نزل الماء حصل الماء الذي كان عادما له جاء به أحد أو نزل من نزل مطر مثلا، نزل الماء، نزل سيل أو شيء، ما حصل ماء، ترك تيمم وتوضأ، هذا بديل يرجع إلى الأصل بإجماع العلماء. وعند الناس مثلا إذا حضر الماء بطل التيمم، بل هذه تعتبر قاعدة عند بعض عند العلماء، اعتبرها جمهورهم قاعدة. سيأتي. واختلفوا في من تيمم فدخل في الصلاة ثم وجد الماء فقال الطائفة يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الطائفة ينصرف فيتوضأ ويستقبل صلاته أي يعيدها من أولها، قاله أبو حنيفة. وقول ثالث عن الأوزاعي أنه ينصرف فيتوضأ ثم يتم ما صلى، يبرم، أولئك يقول يستقبل يستنف أو يقول يبرم ثم يتم صلاته. ورجح ابن المنذر قول الجمهور بقوله القول الأول وهو القول الأول، فقال لا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، أي قد حصل أن تطهر، وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة هنا في هذا الموضع. صلاة صحيحة، دخل في الصلاة وشرع فيها وبدأ فيها وجاء الماء صلى. جماعة من أهل العلم يرون أنه يترك ثم يذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة، سواء قيل بأن الوقت سينتهي أو كان الوقت ما زال في سعة، فإنه إذا تيمم ودخل في الصلاة إن في الصلاة لشغلة. وهكذا قد يستدل به يتدل عمومهم بعموم قول لو لا تبطلوا أعمالكم، لكن الآية ليس هذا دلالتها، لأنها من باب العموم. قوله في الحديث تمعقت في التراب أي تقلبت فيه كما تقلب الدابة، والدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، جاء في الحديث كما تمرغ الدابة، وهنا تمعقت لم يذكر الدابة. وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل، فاستعملها أهل العراق في الفرس، واستعملها أهل مصر في الحمار، وغيرها من مصر أيضا يطلقون الدابة على الحمار، بعضهم يخصصونه وبعضهم يطلقون الدابة على الحيوان البهيم العجمي، بهيم الأجماوات. كذا في الإعلام لابن الملقن قولها أن تضرب بيديك، قال ابن الملقن اليد مؤنثة وقد تذكر سميت يدا لأنها تكف عن البدن أي تدفع، وهذا محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلى الضرب إلا بالضرب، أما إذا كان يصل بدونه فوضع اليد على التراب كاف، وهذا تذكرناه. وفي الحديث دليل على أن ضربة واحدة تكفي في التيمم لقوله تضرب بيديك الأرض. هنا فائدة أتى بها الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء، ونقل بعضها عنه ابن الملقن، قال المأمون لأعرابي إن عددت من جوارحك عشرة أولها كاف أعطيتك عشرة آلاف درهم، فقال كوع، كرسوع، كبد، كفل وهو ردف العجز، نعم، كف، كشح، كعب، كاهل، كرش، كلية، العشرة. ثم أيضا ذكر نقطة أنه نظر فرأى واحدا يبول فذكر الحادي عشر. ذكر ذكر كعب، كوع، وكعب، وكاهل، كعب، كاهل، كوع، كرسوع، كبد، كفل وهو ردف العجز، كف، كشح، كعب، كاهل، كرش، كلية. قوله فلم تجد فلم نجد ماء فيدخل فيه ما من وجد ماء يكفي بعض طهارته أي يستعمله يتيمم، هذا أخذناه من أحكام التيمم بنصه، للباقي أن يختفي ولا يتوضأ لما يستطيع. اختلف العلماء في ذلك، فاتفق الشافعية ونقله النووي عن أحمد الشيرازي وداود عطاء الحسن بن صالح ومعمر أنه يتوضأ لما يستطيع ويتيمم للباقي. وبوب عليه المجد بن تيمية فقال باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله، وذهب إليه الشوكاني في الثاني في النيل. قال النووي في المجموع اتفق الأصحاب عليه، وأنه أحد الروايتين عن أحمد وداود وحكاه عن عطاء الحسن بن صالح ومعمر. وذهب مالك أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والزني بن المنذر قال البغوي وهو قول أكثر العلماء. طيب، أنه يختفي بالتيمم. قال النووي المختار الوجوب، ودليله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء، فالتيمم لا ينوب إلا في موضع الضرورة، انتهى. زاد النووي حديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه واستطعتم، متفق عليه. وبهاء الدين متفق عليه، يعني مما ذكره جماعة منهم بهاء الدين المردسي وابن ضيوان وابن قدامة، وهذا وهو الراجح أنه يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم الباقي. هب أنه عنده ماء زائد لو أنه أراد يتوضأ به كاملا ما كفى. طيب، إذا كان هذا الماء زائد عن حاجته للشرب أو لا يشرب مثله فإنه يبدأ يتوضأ أينما انتهى، وصل مثلا إلى اليدين وكمل الماء اكتمل الماء تيمم لما بقي. ودليل ذلك حديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه واجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الذي استطاع الوصول إليه إلى أن انتهى الماء. ونظير هذه المسألة مسألة أخرى، ما إذا كان به جرح في جزء من أجزاء وضوءه كاليد كالعين مثلا أو الوجه كالقدم لا يستطيع أن يوصل الماء إليه منعا، وإن أوصل الماء إليه تضرر، فإنه يغسل ما استطاع غسله من أجزاء جسم أجزاء وضوئه ويتيمم لما عدا ذلك، تيمما كاملا يضرب بيديه يمسح بهما وجهه وكفيه للجزء الذي لم يصله الماء، هذا أصح من مسح على جبيرة أو غير ذلك. وهكذا الجنب إن كان به مثلا جرح في رأسه وهو يستطيع أن يغسل بقية جسده فإنه يغسل ما استطاع من جسده بالماء ويتيمم تيمما كاملا لاستباحة الصلاة بذلك في ذلك الموضع الذي تزال الجنابة فيه. قد يقول قائل لم يؤثر ذلك وضوءا الأول المعنى الأول ولا الثاني رفعا الجنابة لحديث ما أمرتكم به فاستمعتم منه واستطعتم، قال هذا الحديث المذكور. نعم، مستبيح المتيمم مستبيح لا رافع، الجنابة باقية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا التطهير يعني لتلك العبادة لا على الإطلاق. لا، قد جاءت الأدلة أنه يغسل، قد جاءت الأدلة أنه يغسل جميع جسده من الجنابة، توضأ وغسل سائر جسده، وحديث أيضا بل الشعر وانقل البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، حديث ضعيف والعمل عليه الإجماع عليه. ها؟ له هذا أن يقدم التيمم ثم يتوضأ أو يتوضأ فإذا نشف الجسم حتى لا يتفطح الجسم بالتراب تيمم، له هذا أو هذا قال. والأولى أنه يبدأ بالتبل الوضوء فما بقي من أجزائه تيمم له، أخر التيمم على الصحيح مما قالوا، وإن كان بعضهم يرى هذا وهذا لكن الدلالة تدل على أنه ما أمرتكم به فأتوا من استطعتم قد آتى الاستطاع والذي بقي كمله كمله بالتيمم. لا ممكن يبعد البلد في يعني اضطراب يسير. يغتسل إيه يغتسل الجنابة إذا استطاع في حين استطيع. وصلنا إلى هنا الباقي في حين إن شاء الله.